بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نواصل التعليق وشرح كتاب التذكرة في علوم الحديث لابن الملقن. قال: والتدليس وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان، وهو في الشيوخ أخف. يتكلم المؤلف هنا عن نوع من أنواع علوم الحديث، معرفة الحديث المدلس. التدليس في اللغة يقولون دلس في البيع، أي كتم عيب السلعة. التدليس كتمان العيب، يكون في عيب موجود في السلعة فيأتي البائع يريد أن يكتم عيبا موجودا في هذه السلعة. وأما التدليس في المصطلح فله أنواع وأقسام. من أنواع التدليس رواية الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه. مرة أخرى، رواية الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه منه. يعني مثلا راوي روى عن شيخ 10 أحاديث، طيب الحديث رقم 11 ما سمعه من هذا الشيخ، فيأتي بلفظ يوهم أنه سمع من الشيخ أكثر من 10 أحاديث. واضح بارك الله فيكم. طيب قد يقول قائل: لماذا لم نقبل حديث الراوي، هو سمع من شيخه؟ نقول: نعم، سمع من شيخه 10 أحاديث. طيب الحديث رقم 11 لم يسمعه من شيخه، سمعه بواسطة عن شيخه، من هذه الواسطة؟ فهنا يغلب جانب المنع، لأن قد تكون هذه الواسطة ضعيفة. واضح بارك الله فيكم. فهذا من معاني التدريس. قالوا أيضا من معاني التدريس المرسل الخفي الذي مر معنا، أن يكون الراوي معاصرا لشيخه ولم يسمع منه شيء فيروي عنه. قالوا هذا أيضا من أنواع التدريس، هذا أيضا من أنواع التدريس. طيب لنأخذ هذا المثال حتى نعلم سلمكم الله خطورة التدليس في الحديث، لأن هنا قال المؤلف هذا مكروه، هذا مكروه. في السنن الكبرى للنساء قال: أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن وهو ابن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر. أبو الزبير يروي دائما عن جابر، رواية عن جابر هنا في صحيح مسلم. أبو الزبير يروي عن جابر، روى عنه أحاديث كثيرة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. النسائي ماذا قال بعد الحديث مباشرة؟ قال زهير: سألت أبا الزبير: أسمعت جابرا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا؟ قال أبو الزبير: ليس جابر حدثني، ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان. واضح بارك الله فيكم. الآن أبو الزبير يروي أحاديث كثيرة عن جابر، رواية أبو الزبير عن جابر في صحيح مسلم، لكن هذا الحديث بالذات لم يسمعه من جابر رضي الله عنه وأرضاه فدلسه. فهنا لا بد حتى نقبل هذا الخبر أن يقول أبو الزبير عن حدثني جابر، يقول أبو الزبير حدثني جابر. طيب كيف عرفنا أنه لم يسمع هذا الحديث من جابر؟ هو بنفسه يقول: أنا ما سمعت هذا الحديث من جابر، حدثني فلان. واضح بارك الله فيكم. فإذا هذا من أنواع التدريس، هذا من أنواع التدريس. طيب من أنواع التدريس أن يأتي الراوي إلى شيخه الذي سمع منه ويكون شيخه ضعيف، فيسمي شيخه بغير اسمه، فالذي لا يعرف يقول: هذا ليس هو الراوي الضعيف، هذا شيخ آخر. فلو كان هذا الراوي صرح باسم شيخه الضعيف لن يسمع منه أحد، فيسميه باسم آخر. طيب مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ في الرواة راو بارك الله فيكم معروف باسم محمد ابن السائب الكلبي، هذا الراوي متهم بالكذب، وهو مشهور بكنيته يكنى بأبي هشام. فلو قال الراوي: حدثني أبو هشام، نعرف أنه محمد بن السائب الكلبي. هذا الراوي الذي اسمه محمد ابن السائب الكلبي له ابن اسمه سعيد، فإذا هو يكنى بأبي هشام، ويمكن أن نقول له أبو سعيد. واضح بارك الله فيكم. عند هذا محمد بن السائب الكلبي تلميذ، تلميذ داعية. هذا التلميذ اسمه عطية بن سعد العوفي. لو قال حدثني أبو هشام يقولون خل حديثك لك، أبو هشام شيخك هذا متهم بالكذب. واضح بارك الله فيكم، لن نقبل منك هذا الخبر. طيب أين البلاء؟ محمد بن السائب الكلبي له ولد اسمه سعيد فيقال له أبو سعيد. هذا تلميذ عطية العوفي يروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، فلو قال حدثني أبو سعيد، أنا كطالب مبتدئ سأقول أبو سعيد هذا من؟ الخدري. لكن أبو سعيد هذا الذي الآن يحدث عنه من؟ أبو سعيد هذا هو محمد ابن السائب الكلبي المتهم بالكذب. شفتم التدريس ماذا يفعل؟ واضح بارك الله فيكم. إذن هذا عطية العوفي لو قال حدثني أبو سعيد قد تقول أبو سعيد الخدري، لكن هو يتعمد يقول حدثني أبو سعيد ويقصد محمد ابن السائب الكلبي. طيب عندما قال حدثني أبو سعيد ويقصد محمد ابن السائب الكلبي كذب؟ أجيبه كذب؟ إخوان الكرام السؤال لكم، كذب ما كذب؟ طيب يقول لك يعني شيخي محمد بن السائب الكلبي أليس كنيته أبو سعيد؟ أنا ما كذبت عليك. واضح بارك الله فيكم. وهذا تدليس قبيح، لكن الأئمة بالمرصاد. ابن حبان يقول عن عطية العوفي سمع من أبي سعيد أحاديث، ليس كل أحاديث، أحاديث يسيرة. فلما مات أبو سعيد جلس الكلبي محمد بن سائب الكلبي ويحضر قصصه، فإذا قال الكلبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يحفظه فيقول حدثنا أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإذا قيل له من حدثك قال حدثني أبو سعيد، فيتوهمون أنه الخدري، وليس الخدري وإنما هو محمد ابن السائب الكلبي. واضح بارك الله فيكم. لذلك الأئمة كانوا يشددون في روايات المدلسين، يعني يحرصون على التنبيه أن هذا الراوي مدلس وهذه الرواية وقع فيها التدليس. وطبعا هناك كتب خاصة ومستقلة في موضوع التدليس. واضح بارك الله فيكم. طيب قد يقول قائل ما فائدة التدليس؟ من فوائد التدليس كتمان عيب الشيخ. لو الراوي حدث عن شيخ متهم بالكذب من سيأخذ منه هذا الحديث؟ ما في أحد يروي عنه. لكن يريد أن يكتم عيب هذا الشيخ فيسميه بغير اسمه. من فوائد التدليس بالنسبة للمدلس الاستكثار من الشيوخ. يعني هذا محمد بن السائب الكلبي يقال له أبو هشام ويقال له أبو سعيد، فأبو يعني عطية لما يقول حدثني أبو هشام وحدثني أبو سعيد، في ظاهر الرواية يحدث عن كم شيخ؟ شيخين، لكن هما واحد. طيب مثلا لو أن رجلا قال أنا آدم باب الطرفة يعني حضر درسنا اليوم، فقال حضرت عند عبد الله، وبعد المغرب حضرت عند ابن أبي عبد الله، وبعد العشاء حضرت عند ابن أبي محمد، يعني حضر عن كم شيخ؟ في ظاهر كلامه ثلاثة، لكن هم كم في الواقع؟ واحد. واضح بارك الله فيكم. هذه طريقة يستخدمها بعضه، يريد يوهم أنه مكثر وعند 20-30 شيخ وهم في الأصل ماذا؟ شيخين ثلاثة. هذه طريقة يفعلها بعض، وبعضهم يفعل هذه الطريقة يقول من باب اختبار الطلاب، بشوف الطلاب يعرفون ولا لا. كان الشيخ مقبل الله يرحمه إذا رأى بعض الطلبة الصغار يقول لهم من محمد بن عبد الله القرشي؟ يقول ما نعرفه. قال والله تعرفه. كيف عرف الشيخ؟ قال أنا متأكد أنك تعرفها. قال من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيكم. فالتدريس له عدة أسباب، التدريس له عدة أسباب، ورواية المدلس الأصل فيها أنها مردودة إلا إذا صرح بالتحديث فقال حدثني حدثني. طيب، قال والشاذ وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات. الآن إخواني الكرام مبحث دقيق، يعني عندي خبر اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله، اجتمعت فيه ثلاث شروط، ظاهر الإسناد الصحة ما في أي إشكال، لكن هذا الراوي الثقة خالف مجموعة من الثقات، فحكم الأئمة على روايته أنها شاذة. لو افترضنا أن واحد روى فقال أنا حضرت اليوم الدرس بعد المغرب للشيخ فلان الفلاني، سمى آخر غير عبد الله، وهذا الراوي ثقة، لكن عندنا أربع رواة قالوا له لا أنت أخطأت، حضرت عند عبد الله. فإذا هذا المبحث دقيق، ثقة يخالف ثقات، هل ستقول بأنه لم يخطئ أو تقول أنه أخطأ؟ هذا الأمر يحتاج إلى ممارسة. إذا لو قالوا الحديث الشاذ فتعرف مباشرة أنه ما رواه الثقة مخالفا لرواية الثقات، ما رواه الثقة مخالفا لرواية الثقات. طيب مثل ماذا؟ تأملوا في هذه الرواية. في مسند أبي داود الطيالسي حدثنا سفيان بن عيينة إمام حافظ جبل، عن الزهري ما يحتاج، إمام حافظ جبل، سالم بن عبد الله بن عمر أحد كبار التابعين ويعني أجلة التابعين، عن ابن عمر صحابي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. عندك شك في هذا الحديث؟ إسناده قد يقول قال مثل الشمس، واضح بارك الله فيكم، لكن لأئمة قالوا هذا حديث شاذ. طيب ماذا يعلون أنه شاذ؟ قالوا روى، شوف الآن، معمر ويونس ومالك ثلاثة من كبار الحفاظ، عن الزهري. طيب في الرواية الأولى واحد يرويه عن الزهري، في الرواية الثانية ثلاثة يروونه عن الزهري دون ذكر ابن عمر، فيكون الخبر من مراسيل الزهري، ومراسيل الزهري ضعيفة. طيب الآن ماذا نقول؟ هل نقول سفيان بن عيينة إمام فنقبل روايته ونرد رواية الثلاثة، أو نقبل رواية الثلاثة ونقول مقدمة على رواية سفيان بن عيينة؟ لاحظ ماذا يقول الترمذي، وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح، قدموا رواية من؟ الرواية الثانية، واضح بارك الله فيكم. والإمام أحمد والنسائي قالوا المرسل هو المحفوظ، المرسل هو المحفوظ. إذن الحديث الشاذ ثقة يخالف ثقات. طيب إخوان الكرام باب التنبيه، قد يخالف الثقة، يعني واحد جايب 91 يخالف واحد درجة 100%، أيضا يحكم عليه أنه حديث شاذ. قد يكون ثقة يخالف 10 من الثقات يحكم عليه أنه حديث شاذ. فهنا سفيان بن عيينة إمام جبل خالف 3 من الحفاظ فرووه عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. فإذا كيف نعرف مثل هذا الأمر؟ نعرف هذا الأمر بالنظر في صنيع الأئمة ودراسة وتتبع الطرق. لذلك إخواني الكرام مرة أخرى، الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه. الآن انتبه إلى الشرط، ولم يكن شاذا ولا معلن، هنا وقع الشذوذ. فإذا هذه الرواية صحيحة ولا ضعيفة؟ ضعيفة. واضح هذا المثال إخواني؟ أنا ما أريد أتخطاها، واضح إخواني الكرام الكلام عن المثال؟ يا جماعة البقية سكتوا، واضح ولا في شك؟ أكيد كلامنا عن المثال، خليك من أشياء أخرى، المثال هذا واضح أمامكم. طيب إذن ننتقل إلى الذي بعده. لذلك إخواني الكرام علم الحديث يحتاج إلى دربة ودراسة وتجمع طرق الحديث، لأنه قد يأتي الغر الجاهل يقول هذا إسناد صحيح انتهى الأمر، لا، ولا يكون شاذا ولا معلا، لابد تنتبه إلى هذا القيد، لابد تنتبه إلى هذا القيد. طيب عندنا شيء آخر، ثقة خالف ثقات، هذه الرواية تسمى ماذا إخوان الكرام؟ مرة أخرى، ثقة خالف ثقات تسمى شاذة. طيب عندنا أحيانا ضعيف يخالف ثقات، هذا بلاء، واضح بارك الله، ضعيف وتخالف حفاظ، هذا يسميه أهل العلم المنكر. قال الحافظ ابن حجر، قال ابن الملقن: وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. قالوا في تعريف المنكر: مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. يعني الضعيف يخالف واحد أقوى منه، اللي أقوى منه قد يكون صدوق، واللي أقوى منه قد يكون ثقة. فإذن هنا يكون الخبر منكرا، هنا يكون الخبر منكرا. إذن أخي الكريم يا طالب العلم، إذا مر عليك أن الأئمة قالوا عن حديث أنه شاذ، فيتبادر إلى ذهنك ثقة خالف من هو أولى منه. وإذا قالوا عن حديث أنه منكر، هذا من ناحية الأصل إخوان الكرام، مسألها بعض التفاصيل، يتبادر إلى ذهنك أن هناك راو ضعيف خالف من هو أولى منه، أولى منه قد يكون صدوق وقد يكون ثقة، قد يكون ثقة. طيب لنأخذ على ذلك مثال. طيب روى الطبراني في المعجم الكبير بإسناده قال حدثنا عبيد بن غنام إلى آخره، قال حدثنا، لاحظ اسم الراوي حبيب، وسيأتي معنا فائدة حول هذا الأمر، حبيب بن حبيب أخو حمزة الزيات، عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث إلى آخره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقام الصلاة، إلى آخره. طيب هذا الخبر إسناده ضعيف، لماذا؟ قال أبو زرع عن حبيب هذا: واهي الحديث ضعيف. لكن هل هو ضعيف فقط؟ لا، فيه بلاء آخر، يعني الإسناد فيه بلاء آخر. طيب ما هو هذا البلاء؟ في مصنف عبد الرزاق معمر، معمر حافظ، يرويه عن، لاحظ نقطة الالتقاء أين إخواني، لاحظوا في الإسناد أين نقطة الالتقاء بين حبيب ومعمر؟ في من؟ في أبي إسحاق، واضح بارك الله فيكم، في أبي إسحاق. معمر يروي هذا الخبر عن أبي إسحاق عن العيزار عن ابن عباس، أتاه الأعراف فقالوا: إنا نقيم الصلاة، إلى آخره. لذلك قال أبو زرعة الرازي في هذا الخبر، قال: هذا خبر منكر، أي رواية حبيب، لأن حبيب ضعيف وخالف حافظا وهو معمر، واضح بارك الله فيكم. فإذا ينتبه لهذا الأمر ويكون طالب العلم منه على بال، ويكون طالب العلم منه على بال. طيب لنأخذ، طيب نترك هذا، توجد أمثلة أخرى تراجعونها في المطولات، توجد أمثلة أخرى تراجعونها في المطولات. الخلاصة: الحديث الشاذ مخالفة الثقة للثقات، والحديث المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. طيب قال هنا: والفرد ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة، كقولهم: تفرد به أهل مكة ونحوه. والغريب ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه. إخوان الكرام، عندنا مصطلح اسمه الحديث الغريب. ما هو الحديث الغريب؟ قالوا: هو الحديث الذي يتفرد بروايته راو واحد في موضع من مواضع الإسناد. يعني مثلا حديث يروى عن صحابي ما يرويه عن هذا الصحابي إلا راو واحد فقط، ما في رواية أخرى، لو تفتش ما تجد، فهذا يسميه أهل العلم حديث غريب. مثل ماذا بارك الله فيكم؟ حديث إنما الأعمال بالنيات، أول حديث صحيح البخاري، ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، وما رواه عن عمر إلا علقمة ابن وقاص، وما رواه عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، وما رواه عن محمد ابن إبراهيم التيمي إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري، وعن يحيى انتشر الخبر. فهذا الخبر يسميه أهل العلم أنه خبر غريب، ولا يعني أنه ضعيف. هذا الحديث صحيح البخاري، واضح بارك الله فيكم. تجد بأنه في طبقة من طبقات الإسناد راوي واحد فقط يروي هذا الحديث. مثال آخر، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان، ما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبو هريرة، وما يرويه عن أبي هريرة إلا أبو زرعة، وما يرويه عن أبي زرعة إلا عمارة بن القعقاع، وعن عمارة بن القعقاع انتشر هذا الخبر. فهذا يسميه أهل العلم أنه حديث غريب. قال المؤلف هنا والفرد، ما معنى الحديث الفرد؟ بعض أهل العلم يقول الحديث الفرد هو الحديث الغريب، الحديث الفرد هو الحديث الغريب. وبعض أهل العلم يقول الحديث الفرد يطلق على الغريب المطلق، يعني ما يرويه إلا راو واحد فقط. طيب عندنا شيء اسمه الغريب النسبي، ما معنى الغريب النسبي؟ رواية راو واحد للخبر، لكنه لو قارنت هذه الرواية بالروايات الأخرى ما يتفرد بالخبر، لكن بهذا الإسناد هو الذي تفرد بالخبر. يعني مثلا إخوان الكرام، عندنا راو اسمه عبيد الله ابن عبد الله، روى عن عمر بن الخطاب أنه سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في الأضحى والفطر. قال هنا العراقي هذا الخبر ما رواه عن عبيد الله من الثقات إلا راو واحد فقط، فمن هذا الاعتبار أنه غريب. طيب لو حطيت الثقات مع الضعفاء ما يسمى غريب، أكثر من راوي. يعني بمعنى عندي إسناد يرويه 10، 9 منهم ضعفاء، 1 منهم ثقة، قالوا هذا غريب نسبي، هذا غريب نسبي، لأن هذا صار مثل الغريب بالنسبة له. من أنواع الغريب النسبي قالوا عندك رواة ما روى عنهم إلا راو واحد فقط. في صحيح البخاري عبد الواحد بن أيمن يروي عن أبيه أيمن الحبشي، ما يروي عن أيمن الحبشي إلا راو واحد فقط، هو ابنه عبد الواحد، قالوا هذا أيضا غريب نسبي. وفي المسألة تفاصيل أخرى ترجع لها إلى المطولات، وهذه مسألة من الدقائق إخوان الكرام، لو لم يستوعب الإنسان لا تضر إن شاء الله. بالنسبة للمبتدئين تراجع بعد ذلك الكتب المطولة. قالوا من الغريب النسبي حديث ما يرويه إلا أهل بلد، حديث يرويه فقط أهل مكة، وعن أهل مكة ينتشر، نعم موجود. حديث ما يرويه إلا أهل المدينة، وعن أهل المدينة ينتشر، قالوا هذا نوع من أنواع الغريب. ثم قال المؤلف فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، فإن رواه جماعة سمي مشهورا، ومنه المتواتر وهو خبر جماعة يفيد العلم، يفيد بنفسه العلم بصدقه، والمستفيض وهو ما زاد رواته، وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة. طيب الغريب يرويه راو واحد فقط، قالوا العزيز يرويه اثنين، تجد في طبقة من طبقات الإسناد فقط راويين ما تجد غيره، قالوا هذا يسمى بالعزيز. قالوا فإن رواه ثلاثة فصاعدا يسميه بعض أهل العلم المشهور أو المستفيض، فإن رواه جمع كبير يسميه أهل العلم المتواتر. وهذه أمور أيضا سهلة ويعني يسيرة، وربما لا يترتب عليها كبير شيء، ربما لا يترتب عليها كبير شيء. طيب نأتي الآن إلى مسألة دقيقة. قال والمعلل وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. يعني عندك إسناد يقولون هكذا إسناد نظيف ما فيه مشكلة، اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، وليس فيه شذوذ، ولكن فيه علة. ما هي هذه العلة؟ قالوا عبارة عن سبب غامض خفي يقدح في الحديث، في شيء خلل خفي ما ينتبه له إلا الحفاظ، قالوا هذا يجعل الإسناد ضعيفا. طيب كيف يدرك الأئمة هذا؟ قلت مرة لأحد الأشخاص، إذا كان عندك ابن عمره 15 سنة وفجأة هذا الابن أخطأ خطأ خارج المنزل وجاء عندك للبيت وما تكلم بكلمة، هل ستعرف أنه أخطأ؟ هاي جماعة، تعرفون أنه أخطأ ولا لا؟ يعرف. طيب الابن يقول لك أبي أنا ما تكلمت. قال لو ما تكلمت من وجهك يبين في شيء. طيب كيف عرفت؟ قال أنا أعرفك من 15 سنة، كيف ما أعرفك؟ واضح بارك الله فيكم. يعني يقولون بعض الإخوة الذين يتولون كشف المجرمين، يقولون بالنظر أعرف بعض من يهرب بعض الأشياء. تقول له كيف عرفت يعني؟ قال والله ما أدري، بالنظر مشى أمامي قلت هذا وراء شيء، وراء مصيبة. فتشوه وجدوا عنده العظائم. يقال لعبد الرحمن المهدي، قيل له كيف تعرف علة الحديث؟ قال هذه صنعتي منذ 20 سنة، هذا عملي، أنا أعرف منذ 20 سنة. يقولون بعض الصرافين لو أحضرت له ربطة من المال فيها 100 درهم كلها مئات، بالنظر يقول لك هذه الربطة ناقصة ورقة. طيب كيف عرفت؟ قال هذه صنعتي. بعض أهل الخبرة بالبطيخ ماذا يفعل؟ يضرب البطيخ ضربة هكذا يقول داخلها أحمر. طيب يا فلان كيف؟ قال هذا عملي، ليس عملك. واضح بارك الله فيكم. هذه هي العلة، سبب خفي غامض يقدح في الحديث. طيب لنأخذ مثال على العلة. في سنن النسائي روى النسائي عن محمد بن علي الميمون قال حدثنا الفريابي قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد رواته ورواة الصحيح ما عدا محمد بن علي بن ميمون ثقة، يعني ما عندك إشكال في هذا الإسناد. لكن يقول أهل العلم هذا الإسناد فيه علة. طيب وين العلة هذه؟ وين المشكلة في الإسناد؟ قالوا جرير بن حازم يهم في بعض الأحاديث، بعض الأحاديث عن ثابت، وهذه منها. واضح بارك الله فيكم. يعني جرير بن حازم يروي عن ثابت في كثير من الأحاديث ما يخطئ فيها، لكن في بعض الأحاديث يخطئ، وهذه منها. يعني إخوان الكرام، شفتوا الجهاز الذي يكشف مثلا السرعة؟ قالوا هنا لا، في إشكال. طيب يعني كيف نعرف مثل هذا الأمر؟ ننظر إلى صنيع الأئمة. البخاري يقول وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، أخطأ في هذا الحديث. طيب يا بخاري كيف عرفت؟ يعرفون من ناحية جمع الطرق، تتبع الروايات، ويوفقهم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. وهذا من أدق و يعني أصناف علوم الحديث، أنواع علوم الحديث، أن تعرف علة الحديث. فإن بعض الناس أكاد أجزم أنه إذا تكلم في تصحيح الأحاديث وتضعيفها لا يلقي بالا بموضوع العلة، يأتي إلى الأسانيد ويقول إسناده صحيح ويمشي. إسناده صحيح ما تكفي، لابد ألا يكون شاذا ولا معلا. إخواني الكرام، المثال هذا واضح؟ أجيبه واضح؟ طيب يعني إخواني الكرام، من باب التقريب فقط، رجل حافظ للقرآن متقن جدا، لكنه مثلا في اختبار القرآن وجدنا بأن علامته 95 94. طيب كيف نزل وهو متقن جدا؟ سألناه قال أنا كل سور القرآن أتقنها وأضبطها مثل الفاتحة، لكن سورة الحديد أنا أخطئ فيها، واختبروني في سورة الحديد وأخطأت فيها. هذا السبب الغامض، كيف تمسكها؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك ينتبه لهذا الأمر. طيب، ثم قال والمضطرب. المضطرب أن يروى، قال وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. المضطرب هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية لا يمكن الترجيح بينها. يعني إخوان الكرام، مر معنا الحديث الشاذ. الحديث الشاذ المثال مر معنا وجهين، لكن استطعنا أن نرجح بينها، هذا لا يكون مضطرب. أما الحديث المضطرب، حديث واحد يروى على أوجه مختلفة كلها متساوية في القوة، فيقول أهل العلم هذا حديث مضطرب. مثال، لو عندنا رجل اسمه محمد، قال محمد هذا حدثني أحمد عن عبد الله أنه حضر درسا بعد صلاة المغرب، ثم قال حدثني أحمد عن عبد الرحمن أنه حضر درسا بعد صلاة المغرب، ثم قال حدثني عثمان عن عمر أنه حضر درسا بعد صلاة المغرب، ثم قال حدثني أحمد عن عثمان أنه حضر درسا بعد صلاة العصر، ثم قال حدثني فلان عن فلان أنه حضر درسا بعد صلاة العشاء. هو خبر واحد، لكن هذا الراوي اضطرب فيه، مرة حدث بهذه الطريقة، ومرة حدث بهذه الطريقة، ومرة حدث بهذه الطريقة، فهنا ما استطعنا أن نرجح، فنقول هذا حديث مضطرب. بالمثال يتضح المقال. في سنن الترمذي بإسناده عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو بكر. طيب هذا الإسناد كيف هو؟ أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو بكر. إلى الآن الإشكال غير وارد. أبو إسحاق السبيعي، يعني بعضهم يقول يدلس، بعضهم يقول كذا، المهم يقول حافظ، وعكرمة تلميذ ابن عباس عن ابن عباس عن أبي بكر. لكن بعض أهل العلم قال هذا حديث مضطرب. طيب كيف حكموا عليه بالاضطراب؟ تأمل الآن. جاء أبو إسحاق يروي هذا الخبر عن عكرمة عن أبي بكر، عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، عن أبي إسحاق، عن البراء عن أبي بكر، عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن أبي بكر، عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن أبي بكر، عن أبي إسحاق عن مسروق عن أبي بكر، عن أبي إسحاق عن عامر عن أبي بكر، عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. قال الدارقطني هذا مضطرب، أبو إسحاق اضطرب فيه فرواه على عشرة أوجه وما نستطيع أن نرجح بينها. واضح بارك الله فيكم. طيب إخوان الكرام، إذا روي الحديث على أوجه مختلفة وأمكن الترجيح بينها، هل هذا مضطرب؟ لا. شرط الاضطراب ألا يمكن الترجيح بينها، يقولون متساوية في القوة. وإلا إخوان الكرام، الحديث الشاذ هل يروى على وجه واحد؟ لا، في عندنا ثقة وثقات نقدر نرجح بينهم. الحديث المنكر عندنا ضعيف خالف من هو أوثق منه، فنقدر نرجح بينهم. أما الحديث المضطرب، راوي واحد يروي هذا الحديث على عشرة أوجه، وهذا في الغالب ما يقع. واضح بارك الله فيكم. فلذلك قال بعض أهل العلم بأنه مضطرب. لاحظ ماذا يقولون في الأخير، لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعذر. فلذلك يعلون هذه الرواية، يعلون هذه الرواية. طيب إخوان الكرام، هذا المثال واضح؟ لا تخرج بي عن الموضوع. المثال هذا واضح ولا في شك؟ أنا أشعر أن الإخوة تعبوا. أخ حيدر، أبو إبراهيم، واضح؟ أبو سلمان، واضح؟ أكيد؟ سليم، يعني هذا الإسناد سليم وليس بسليم؟ لا، ليس بسليم لأنه مضطرب. طيب قيس، واضح؟ طيب هذا هو المضطرب. لذلك إخوان الكرام انتبه لنقطة، بعضهم إذا أراد أن يرد سنة قال هذا الحديث ضعيف. تقول له لما؟ قال هذا حديث مضطرب. قل له لا، الاضطراب لا بد فيه من شرطين أو ثلاثة شروط: أوجه مختلفة، متساوية في القوة، لا يمكن الجمع بينها. وأما أن يروى الحديث على أوجه مختلفة وأقدر أرجح، هذا ليس بمضطرب. فهمتم؟ بارك الله فيكم، واضح؟ طيب نكمل سلمكم الله. قال: والمدرج وهو زيادة تقع في المتن ونحوه. يعني من أنواع علوم الحديث أن تعرف الحديث المدرج. ما معنى المدرج؟ إدخال كلمة في الحديث أو إدخال شيء في الحديث ليس منه. إدخال شيء في الحديث ليس منه، يعني تجد كلام من خمسة أسطر كله للنبي عليه الصلاة والسلام، في وسط هذا الكلام كلمة ما قالها نبينا صلى الله عليه وسلم، قالها مثلا الصحابي، قالها مثلا التابعي. الأئمة يعرفون هذا وألفوا كتب خاصة في هذا. طيب مثل ماذا؟ في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء فيتحنث، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. ظاهر هذا الكلام أنه كله قول من؟ أجيب، قول من؟ عائشة. لكن ينبه أهل العلم: وهو التعبد الليالي ذوات العدد، هذا قول من؟ قول الزهري، ليس قول عائشة. طيب كيف يعرفون؟ علم الحديث يقولون علم ذكران الرجال، يحتاج إلى رجال يفنون أعمارهم في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هناك مثال واضح في صحيح البخاري. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك الصالح أجران. أبو هريرة ماذا يقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هل هذا كل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، جزء منه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والباقي من كلام من؟ أبي هريرة. طيب أين هو كلام أبو هريرة؟ والذي نفسي بيده لولا الجهاد في الحج ولولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. النبي عليه الصلاة والسلام متى ماتت أمه؟ كان عمره كم سنة؟ 6 سنوات. واضح؟ بارك الله فيكم. فهذا مدرج، هذا مدرج، فلذلك لابد من الانتباه لذلك، لابد من الانتباه لذلك. ومن الذين يدرجون في الأحاديث كثيرا الزهري، يعني يأتي بالحديث ثم يضع كلمة من عنده يريد يفسر شيء من لا خبرة عنده، يقول هذا كله كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو هذا كله كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الأمر ليس كذلك. وفي بعض الكلمات قد يترتب عليها إشكال، يعني مثلا في الحديث. طيب سؤال: من يذكر لي مثال؟ الآن هذا مثال يحتاج إلى طالب علم، تعرف أجب، لا تعرف لا ترفع يدك، ما أقبل منك. من يذكر لي مثال على حديث مدرج في كتاب التوحيد، حديث فيه إدراج في كتاب التوحيد؟ نحن سنبدأ طبعا بالشباب، والشيخ شيخ الشباب. بس دقيقة شيخ، عمرك فوق 20 صحيح؟ هذا تدريس، تدريس الأعمار يعني. تفضل يا شيخ، الله يرفع قدرك ويرحم والديك يا شيخ. لا شيخي، في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد المثال اللي تذكره صحيح. تفضل هات المثال الشيخ، تفضل. أحسنت. يعني حديث: إن أمتي يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قالوا هذا مدرج من كلام أبي هريرة. واضح بارك الله فيكم. طيب في كتاب التوحيد، سؤالي مخصوص، يوجد حديث فيه إدراج، من يعرف؟ تفضل. أحسنت، الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. وما منا إلا الأنبياء لا يقعون في الإشراك. واضح بارك الله فيكم. فلذلك نبه جمع من أهل العلم أن هذا اللفظ فيه إدراج، فلذلك ينتبه طالب العلم لموضوع الإدراج في الإسناد، وهناك كتب خاصة في بيان الألفاظ المدرجة، وكتب شروح الحديث أيضا تعتني بهذا. قال: والموضوع وهو المختلق المصنوع، يعني المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد يلقب به المردود والمتروك والباطل والمفسد، المفسد بالفتح. وقد يقول بعض الأئمة هذا حديث كذب. طيب ما تعريف الحديث الموضوع؟ قالوا: الذي فيه راو كذاب، الذي فيه راو كذاب. وبعض أهل العلم يقول الحديث الموضوع الذي فيه راو كذاب، والحديث المتروك الذي فيه راو متهم بالكذب. طيب ما الفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب؟ السؤال لكم، تفضل الشيخ. اللهم صل وسلم. طيب لماذا قالوا متهم بالكذب؟ يكذب في غير حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني كذاب. لا، لماذا قالوا متهم بالكذب؟ الذي يكذب في حديث الناس كذاب ولا غير كذاب؟ أجيبه، كذاب. طيب لماذا قالوا متهم بالكذب؟ لا، ليس هكذا. قالوا: إذا كذب في حديث الناس فلا يمتنع هذا الرجل من أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قالوا متهم بالكذب. إذن إخوان الكرام، إذا فتشت في سلسلة الرواة فوجدت راو قيل عنه كذاب أو متهم بالكذب، فتعلم بأن هذا الحديث ضعفه شديد جدا، وهو حديث موضوع إن كان فيه كذاب، وإن كان فيه متهم بالكذب فهو حديث متروك. نعم. مثال في مسند الفردوس بإسناده قال: حدثنا محمد بن سهل بن الحسن العطار. هذا محمد بن سهل بن الحسن العطار كان يضع الحديث، إذن هذا حديث يحكم عليه أهل العلم أنه موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أورده الفتني الهندي في كتابه تذكرة الموضوعات، والملا علي القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، في الأخبار الموضوعة. والموضوع طبعا من أشد أنواع الأحاديث الضعيفة، لأنه مكذوب، ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب قال: والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه. قال بعض أهل العلم: الحديث المقلوب ما أبدل في سنده أو متنه شيء آخر. إخوان الكرام، الحديث المقلوب ما أبدل في سنده أو متنه شيء آخر خطأ أو عمدا. يعني مثلا الشيخ الكريم اسمك أسعد، أسعدك الله، اسمك راشد. لو قلت مثلا: حدثني راشد، وفي الواقع من الذي حدثني؟ أسعد. هنا حديث مقلوب، أنا قلبت الإسناد. واضح بارك الله فيكم. مثلا لو أن الراوي عنده الحديث من حديث ابن عمر فجعله من حديث ابن عباس، هذا قلب في الإسناد. فهمتم بارك الله فيكم. وأيضا قد يكون القلب في المتن: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فلو أن رجلا قال: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، قلب. واضح بارك الله فيكم، وقع هنا القلب. مثال عندنا في حديث بارك الله فيكم في يعني كتاب الدعاء للطبراني، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: وجهت وجهي. الحديث قالوا: قلب الراوي الحديث، هذا ليس حديث ابن عمر، وإنما هو حديث ماذا؟ علي بن أبي طالب. واضح بارك الله فيكم. وهذا الأمر وارد، قد يقع من الإنسان، قد يقع خطأ، وقد يقع ماذا؟ عمدا، يعني يختبر الراوي فيقال له مثلا حدثك محمد، وفي الواقع من الذي حدثه؟ أحمد. ينظرون انفتح الراوي مصحصح ولا مشي. بعض الرواة يقول ما حدثني فلان وإنما حدثني فلان، فهنا وقع القلب عمدا امتحانا له. ومن ذلك القصة المشهورة أن البخاري لما جاء بغداد جمع له أهل بغداد 10 من الرواة، كل راوي حدثه بعشرة أحاديث وقلب في إسنادها. فالأول يقول البخاري تعرف هذه الأحاديث؟ قال ما أعرفها. الثاني قال ما أعرفها، حتى أكملوا 100 حديث. فبعض أهل بغداد قالوا هذا البخاري اللي تتكلمون عنه 100 حديث قال كلها ما أعرفها. فرجع البخاري للراوي الأول قال أما الإسناد الفلاني الذي قلبته علي، حدثني فلان وفلان عن فلان عن فلان عن فلان وصحح له الإسناد. فهنا قلب متعمد من باب الاختبار للراوي، وهذا الأمر قد يقع. والمقلوب طبعا من أقسام الحديث الضعيف، المقلوب من أقسام الحديث الضعيف. طيب الآن نأتي إلى بعض المباحث السهلة. قال والعالي وهو فضيلة مرغوب فيها ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحد الأئمة في الحديث وبتقدم وفاة الراوي والسماع، والنازل هو ضد العالي. يعني الحديث العالي الحديث الذي قل عدد رواة إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام من الأئمة. يعني مثلا الإمام مالك في الموطأ، الإمام مالك متى توفي؟ سنة كم؟ 179. كم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ 2 فقط. هذا عالي ولا نازل؟ ها؟ من قال نازل؟ لا، من قال نازل؟ في أحد قال نازل؟ أنا أمزح معه طبعا. هذا عالي ولا نازل؟ عالي جدا. هذا تخيل شخص توفي بعيدا عنك 179 سنة وبينك وبينه فقط 2، هذا والله علو عظيم. واضح؟ بارك الله فيكم. طيب أيضا العلو علو نسبي. مثلا عندي حديث في صحيح مسلم إسناده تساعي. ما معنى تساعي؟ بين مسلم بين النبي عليه الصلاة والسلام 9، لكن أنا حتى أصل إلى مسلم بيني وبين الإمام مسلم عدد قليل من الرواة. هذا يسمى علو نسبي، يسمى بالعلو النسبي. طيب من أمثلة الأحاديث عالية الإسناد في الموطأ، لاحظ مالك متوفي 179 عن نافع عن ابن عمر. طيب مثال آخر في صحيح البخاري، البخاري 256 قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة. يعني بين البخاري وبين الإمام مالك في العلو كم؟ راوي واحد. البخاري بينه وبين مالك كم؟ تقريبا 70 سنة. واضح؟ بارك الله فيكم. ومع هذا الإمام البخاري يروي الحديث ثلاثي، هذا علو، حديث عالي جدا. ها مثال آخر يا إخواني الكرام، البخاري من تلاميذ الإمام أحمد، أعلى ما عند الإمام أحمد إسناد ثلاثي وأعلى ما عند البخاري إسناد ثلاثي. هذا علو وليس بعلو، علو عظيم، هذا شرف، شرف عظيم جدا. طيب النازل عكس العالي. طيب شوفوا صحيح مسلم، دقيقة، الإمام مسلم تلميذ البخاري، البخاري أعلى ما عنده كم؟ أجيبه، ثلاثي. تلميذه مفروض يكون أعلى ما عنده كم؟ ثلاثي مثلا. واضح؟ بارك الله فيكم. ولو نزل يكون خماسي سداسي إلى غير ذلك. انظر هذا الإسناد، من يحسب؟ يحسب الرواة. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار 1، قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال حاء وحدثنا أبو بكر بن شيبة واللفظ له قال حدثنا غندر عن شعبة. يعني الآن تحسب إلى شعبة, يعني محمد المثنى ومحمد بن جعفر وشعبة, هؤلاء ثلاثة. عن قتادة أربعة, عن عزرة خمسة, عن الحسن العرني ستة, عن يحيى بن الجزار سبعة, عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ثمانية, عن أبي بن كعب تسعة. هذا إسناد نازل, هذا إسناد نازل ونازل جدا. طيب الإمام مسلم لماذا فعل هذا؟ هذا من الأمانة على حديث النبي عليه الصلاة والسلام, ما وقع له الإسناد إلا بهذه الطريقة, فذكره كما هو. واضح بارك الله فيكم. فهذا هو الحديث النازل. كم بقي على الأذان؟ دقيقة. طيب نكمل بعد الأذان بارك الله فيكم حتى نتمكن من قطع الوقت إن شاء الله في الخير بإذن الله عز وجل. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب الأحبة الكرام, إلى الآن الأمور واضحة, الكلام لكم بارك الله فيكم, الأمور يسيرة. طيب سأذكر نوع واحد ونتوقف إن شاء الله. قال والمختلف وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر. يعني ما معنى مختلف الحديث؟ حديثان مختلفان في المعنى ظاهرا, مع التنبيه أنه لا يوجد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متعارضة بشكل كامل بحيث لا يمكن الجمع بينها بوجه من الوجوه. قال ابن خزيمة لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان, فمن كان عنده فليأتي به حتى أؤلف بينهما. طيب إذا عندي حديثين متعارضين, أنبهك على نقطة. أول أمر تفعله تنظر طبعا إلى صحة الحديث طبعا, لكن أول أمر تفعله تنظر إلى طرق الجمع بين الحديثين. إخواني الكرام, بعض الناس يحسن الترجيح, يعني حديثين متعارضين يأخذ بحديث ويترك الثاني. لا, الجمع مقدم على الترجيح, وهذا باب نفيس من أبواب العلم. مثال ذلك بارك الله فيكم, عندنا حديث طلق ابن علي يا نبي الله, جاء رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره؟ قال هل هو إلا بضعة منك؟ وفي حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ. قال بعض أهل العلم الحديث الأول ثابت والحديث الثاني ثابت. طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ هذا مختلف الحديث. واضح بارك الله فيكم, هذا مختلف الحديث. قال بعض أهل العلم الوضوء مستحب. قال بعض أهل العلم لا, نلجأ إلى الترجيح, فحديث من مس ذكره فليتوضأ مقدم. قالوا لأنه ناسخ لحديث هل هو إلا بضعة منك, فلهم طرق في هذا الباب. فكيف تجمع بين الأحاديث المختلفة؟ هذا أيضا باب من أبواب العلم. طيب الأحاديث المتعارضة ماذا أفعل لدراستها؟ أولا تنظر في ثبوت الحديثين, ربما هناك حديثين متعارضين واحد صحيح والثاني ضعيف, هل في تعارض إذن؟ أجيب لا تعارض, الثاني ضعيف ما في تعارض. ثم النقطة الثانية بعد ما أتأكد من الصحة أجمع بينها. طيب إذا ما استطعت أن أجمع بينها أنظر هل يوجد ناسخ ومنسوخ. إذا ما وجدت ناسخ ومنسوخ ألجأ إلى الترجيح, نأخذ بحديث ونترك الآخر. طيب أيضا إذا ما استطعت الجمع بينها بالنسبة لطالب العلم يتوقف ينظر في أقوال غيره من أهل العلم. طيب أذكر لكم مثال, جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن النكاح, وجاء في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. طيب الآن أولا ماذا أفعل؟ أنظر هل الحديثين ثابتين؟ نعم، الأول ثابت والثاني ثابت. هل يمكن الجمع بينهما؟ يمكن بوجه فيه ضعف، فأقول النبي عليه الصلاة والسلام خص من هذا الأمر، يجوز النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج وهو محرم. لكن ذهب جمع من أهل العلم، طيب دقيقة، طيب ذهب جمع من أهل العلم فقالوا لابد من الترجيح، فرجحوا أي خبر؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح المحرم. قالوا وهم في الرواية ابن عباس رضي الله عنهما. هذا واضح سلمكم الله؟ يعني الخلاصة مختلف الحديث، حديثين متعارضين، كيف تجمع بينها؟ وهذا طبعا ألف فيه أهل العلم كتب، مشكل الآثار للطحاوي، وشرح مشكل الآثار ينظر إلى الأحاديث المتعارضة وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. وهذا باب من أبواب العلم يعطيه الله عز وجل من يشاء من عباده. وطبعا ممن يبرعون، ممن برعوا في هذا الباب ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن حجر، تجد عندهم تميز في هذا الجانب، يعني كأن السنة بين عينيه، ويأتي بهذا الحديث يقول هذا يحمل على كذا، هذا يحمل على كذا، فيجمع بينها كما يقال بسلك فاخر. واضح بارك الله فيكم. وهذا طبعا كيف يتأتى؟ يتأتى بالعلم الغزير، لأن بعض الجهلة يقول لك شوف في حديث في كذا وفي حديث كذا في كذا، شوف التناقض، حاشاه صلى الله عليه وسلم عن هذا، ولكن الخطأ في فهمك المعوج. طيب ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.